أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 15 بعد 100 من أبواب كتاب الأذان، وهو باب إتمام التكبير في الركوع. باب إتمام التكبير في الركوع. قال البخاري رحمه الله: قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مالك بن الحويرث. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة، فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب باب إتمام التكبير في الركوع. إتمام التكبير في الركوع يعني التكبير في الركوع والجهر بالتكبير في الركوع، وأن الركوع يكبر له. وسيأتي في الباب الذي بعده إتمام التكبير في السجود، يعني أن الإنسان يكبر إذا سجد وإذا رفع من السجود. أيضا الباب الذي بعده هو باب التكبير إذا قام من السجود، يعني الإنسان إذا رفع من السجود يكبر أيضا. فهذه الأبواب يبين فيها أن هناك تكبيرات أخرى مشروعة في الصلاة غير تكبيرة الإحرام، يعني الصلاة لا يقتصر التكبير فيها على تكبيرة الإحرام فقط، وإنما يستحب أو يستحب عند جمهور العلماء ويجب عند الإمام أحمد التكبير عندما يريد الإنسان أن يركع، والتكبير عندما يسجد، والتكبير عند الرفع من السجدة الأولى، ثم التكبير للسجدة الثانية، ثم التكبير عند الرفع من السجدة الثانية. هذه التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في هذه المواضع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر إذا أراد أن يركع، ويكبر إذا أراد أن يسجد، وإذا رفع من السجود. هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجهر بالتكبير، واستمر على ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما ولي عثمان أمير المؤمنين، عثمان ذو النورين رضي الله عنه، لما ولي الخلافة كان كبير السن رضي الله عنه، كان قد يعني عثمان رضي الله عنه بلغ 84 سنة، كان بلغ 84 سنة، وكان قد ضعف صوته، كان قد ضعف صوته، فكان لا يجهر بالتكبير فقط، يعني تكبيرة الإحرام، ثم لا يجهر بتكبيرة الركوع، يعني عندما يريد أن يركع يركع بدون أن يكبر. فكان الناس يرونه ركع فيركع، والصفوف التي خلفه يرون من أمامهم ركع فيركعون. فعثمان رضي الله عنه كان لا يكبر، ثم إن الناس صاروا يقتدون بعثمان رضي الله عنه أنه من الخلفاء الراشدين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فصاروا يقتدون به. وبعض الناس خفي عليه أن السنة هي الجهر بالتكبير، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو أكمل الهدي، فيعني خفيت السنة جدا في مسألة التكبير، خاصة في خلافة بني أمية، يعني معاوية رضي الله عنه كما سيأتينا كان أيضا لا يجهر إلا بتكبيرة الإحرام فقط يجهر بها، ثم بعد ذلك تكبر سرا. حتى إن بعض الناس قالوا إنه لا يكبر، يعني هناك خلاف يعني هل كان يكبر سرا أو كان لا يكبر. كذلك عثمان أيضا لأنه ما كان يسمعونه يكبر غير تكبيرة الإحرام، فهل كان يكبر سرا أو أنه كان لا يكبر؟ يعني الله أعلم، ولكن يعني باب إحسان الظن يقال إنهم كانوا يكبرون سرا. الذي قالوا لا يكبر قالوا على أساس أن تكبيرات الانتقال سنة ليست واجبة، وكانوا يعني لا يواظبون على هذه السنة. فانتشر هذا الأمر لدرجة أن السنة صارت هي المستغربة، يعني صار عندما يصلي شخص ويكبر للركوع أو يكبر للسجود يستنكر الناس ذلك. أحيانا تخفى السنة وتنتشر يعني المخالفة للسنة حتى تصبح السنة مستغربة، لدرجة أنه سيأتي في الحديث الذي في صحيح البخاري أن عكرمة مولى بن عباس، وعكرمة مولى بن عباس كان عالما من علماء التابعين وكان من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهم. جاء عكرمة يوما إلى عبد الله بن عباس، وهذا الذي قصده البخاري بقوله قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. عكرمة جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له إني رأيت اليوم رجلا أحمق، قال رأيت اليوم رجلا أحمق يصلي خلف المقام، يصلي خلف المقام يعني في مكة، فكبر في صلاة الظهر 22 تكبيرة. الله كان صلي الظهر كبر 22 تكبيرة، تحسبها تلاقي يعني عندنا يعني هناك تكبيرة عند الركوع، عندنا تكبيرة عند الركوع وتكبيرة عند السجود ثم تكبيرة عند الرفع من السجدة الأولى ثم تكبيرة للسجدة الثانية ثم تكبيرة عند الرفع من السجدة الثانية. هذه 5 تكبيرات ثابتة في في كل ركعة من الركعات الأربع، 5 × 4 بكام؟ 20، وزيادة عليها في تكبيرة الإحرام هذه يبقى 21، وتكبيرة القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة دي يبقى كده التكبيرة الثانية هو 20. فعكرمة جاء إلى ابن عباس وقال إني رأيت اليوم رجلا أحمق يصلي عند المقام فكبر في صلاة الظهر 22 تكبيرة. فقال له ابن عباس قال لا أم لك، تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا كانت لا أم لك يعني صبة يعني كانت تجري على لسانه، طبعا ما يقصدون بها شيء. فقال لا أم لك، تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا الرجل الذي وصفه عكرمة بأنه رجل أحمق؟ هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. كان هذا الرجل أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو يعني عالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقتدي بما عليه الخلفاء وعمل بما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعمل. فإذا يعني الأمر خفي جدا لدرجة أن الناس يعني صاروا إذا رأوا شخصا يكبر للركوع أو للسجود أو كذا يصفونه بالحمق وينكرون عليه ويستغربون فعله، وهذا من خفاء السنة رغم قرب العهد من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دائما أيضا يبين مسألة مهمة، وهي أن يعني دائما القيادة يعني السياسية أو الحكام أو كذا يعني يكون لهم تأثير كبير في الشعوب، يعني عندما يكون الحاكم مثلا يفعل شيئا ويأمر به وكذا والناس يقتدون به ويتبعونه ويصبح الشيء المخالف يعني لما عليه الحكومة يعني يصبح شيئا مستغربا حتى وإن كان هو الحق يعني. فطبعا عثمان رضي الله عنه خليفة جليل وصحابي كريم، ولكن يعني كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتذر له بأنه يعني ضعف صوته وكبرت سنه وصار يعني لا يقوى على الجهر بالتكبير وكذا. فلكن المهم أن السنة هي التكبير في تكبيرات الانتقال كما ذكرنا عند الركوع والسجود والرفع من السجود. طيب بالنسبة لحكم التكبيرات، طبعا تكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة باتفاق العلماء، تكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة باتفاق العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. هو في الحقيقة يعني ليس باتفاق العلماء، يعني باستثناء أبي حنيفة رحمه الله فإنه قال يعني يحصل يحصل الإحرام بأي كلمة فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى. يعني هي عند تكبيرة الإحرام مشروعة، ولكن يعني هي مشروعة عند الإمام أبي حنيفة أيضا، ولكنها ليست يعني بركن بذاتها، بل إيه عنده أنه يجزئ عنها أن يقول الله أعظم أو الله عظيم، أو وبعضهم يقول حتى لو قال الله فقط كذا أنه يجزئ وتصح الصلاة به، هذا عند الحنفية. لكن يعني حتى عند الأحناف أن الأفضل والأحسن أن يقول الله أكبر، لكن ليس ليس بواجب. لكن الأئمة الثلاثة وجماهير العلماء عندهم أنه إذا دخل في الصلاة ولم يقل الله أكبر بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، يعني الإنسان لا يحرم عليه ما كان مباحا له قبل الصلاة من أكل وشرب ونوم ومشي وكذا، لا يحرم عليه هذا إلا بالتكبير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، وأرشد المسيء صلاته أن يكبر. فالصحيح أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. ثم تأتي التكبيرات الأخرى اللي هي تكبيرات الانتقال، فهي سنة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي، وواجبة عند الإمام أحمد. بالنسبة لتكبيرات الانتقال سنة عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، وأوجبها الإمام أحمد رحمه الله. لكن عند الجمهور أنها سنة، وأن الإنسان لو ركع بدون أن يكبر أو سجد بدون أن يكبر لا شيء عليه، ويكون يعني ترك ذكرا من الأذكار المسنونة. لكن عند الإمام أحمد لو تركها عمدا بطلت صلاته، ولو تركها سهوا يسجد للسهو. هذا بالنسبة للتكبيرات الانتقال. فعلى كل حال يعني أن على كل حال ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير في تكبيرات الانتقال كما ذكرنا. طيب هنا يقول قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو حديث إيه لما قال ابن عباس لعكرمة تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وفيه مالك بن الحويرث، أيضا مما يدل على أن التكبير مشروع للركوع، حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالك بن الحويرث رضي الله عنه يعني أخبر أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، ومكث عنده بضع ليال، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وعلمه شيئا من القرآن، ووصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من ضمن ما وصفه من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال فقام ثم ركع فكبر. أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام، يعني قرأ الفاتحة وسورة، قال ثم ركع فكبر. فهذا فيه أيضا إثبات التكبير للركوع. ثم ساق البخاري حديث مطرف بن عبد الله أحد علماء التابعين، يروي أن عمران بن حصين رضي الله عنهما، وعمران بن حصين هو وأبوه صحابيان، عمران بن حصين هو أبوه صحابيان، فلذلك يقال يقال يعني عمران بن حصين رضي الله عنه. وجاءت قصة إسلام الحصين والد عمران أنه كان شيخا كبيرا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سأله النبي صلى الله عليه وسلم كم إلها تعبد. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الحصين والد عمران، قال له كم إلها تعبد؟ قال سبعة. كان يعبد سبعة آلهة، واحد في السماء وستة في الأرض. واحد في السماء وستة في الأرض. قال أيها الذي ترجو لنفعك وضرك، أيها الذي ترجوه يعني لنفعك وتخشاه لضرك، قال الذي في السماء، قال الذي في السماء. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرد الله تعالى وحده بالعبادة، وأن لا يعبد إلا الله الذي في السماء، أن يتبرأ من عبادة الآلهة الباطلة التي لا تضر ولا تنفع. دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم رضي الله عنه وأرضاه، هو وابنه عمران طبعا الصحابي الجليل. فمطرف يقول إن عمران بن حصين رضي الله عنهما صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في البصرة، كان في البصرة وصلى خلفه عمران، فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه لما صلى بالناس إماما كان يكبر في الركوع وفي السجود، فعمران لما صلى خلف علي قال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع، كلما رفع يكبر وإذا وضع يكبر. طبعا هذا باعتبار الغالب يعني على أساس إيه؟ الرفع من الركوع ليس فيه تكبير وإنما فيه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لكن بقية أي رفع وخفض آخر في الصلاة فيكون فيه التكبير. فإذا يعني نظرا لأن عثمان رضي الله عنه في خلافته كان لا يكبر في الرفع والخفض، فالناس تركوا التكبير، فلما جاء علي وكبر فقال عمران ذكرنا هذا صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل رفع وخفض. إذن هذا أيضا من الأدلة على مشروعية التكبير. ثم ساق عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أبوه الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين، وأبو سلمة هذا أيضا من فقهاء التابعين بالمدينة. فأبو سلمة يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع. كان أبو هريرة إذا صلى بالناس إماما يكبر كلما رفع وخفض، وأبو هريرة تولى إمارة المدينة في أيام يعني خلافة بني أمية. أبو هريرة رضي الله عنه تولى إمارة المدينة في يعني في مدة في أثناء خلافة بني أمية، وتولى إمارة بعض البلدان الأخرى، وكان أبو هريرة إذا صلى بالناس كبر في كل رفع وخفض. فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو هريرة يعني يصلي بالناس ويجهر بالتكبير في كل رفع وخفض، ويقول للناس إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعلمهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي مثل ما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ويخبر الناس بذلك حتى يقتدوا به ويتعلموا منه صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الشارح هنا أن الإمام أحمد روى بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد بذلك مسألة التكبير، لأنهم كانوا يعني كان عثمان قد ترك التكبير. وروى الإمام أحمد عن مطرف قال قلنا لعمران بن حصين يا أبا نجيد، وهي كنية عمران لما قال لهم عمران يعني إن عليا ذكرنا صلاة رسول الله، فقال مطرف لعمران يا أبا نجيد من أول من ترك التكبير، قال له من أول من ترك التكبير؟ قال عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته. قال عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته. وقال وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد، وطبعا أول من تركه زياد يعني في مكان معين أو في مدينة معينة، ليس المقصود أول من تركه على الإطلاق، لأن عثمان تركه قبله، وزياد اللي هو زياد بن أبي سفيان أخو معاوية، وكان معاوية تركه بترك عثمان، يعني كان معاوية أيضا ترك التكبير اقتداء بعثمان، حيث كان عثمان لا يكبر واقتدى به معاوية رضي الله عنه في ذلك. وحكى الطحاوي أن قوما كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع، وكذلك كانت بنو أمية تفعل. وروى ابن المنذر عن ابن عمر أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام، يعني كان هناك مذاهب يعني في التكبير، بعضهم كان يعني لا يكبر إلا تكبيرة الإحرام، وبعضهم كان يكبر في يعني يكبر إذا رفع ولا يكبر إذا خفض. لماذا؟ على أساس أن الخفض يعني يرى فيه الإمام، يعني أنت نازل للركوع الناس تراك، فيمكن أن يروك ركعت فيركعون، الناس يرون الإمام يعني إذا نزل خفض للركوع فيرونه فيركعون، وإذا نزل للسجود يرونه فيسجدون. لكن هو رفع من السجود إذا ما كبر كيف يشعرون به إذا رفع من السجود؟ هذه مشكلة فعلا. يعني الناس إذا رفع من السجود يعني ولم يكبر فيكون هناك صعوبة في الاقتداء به، لكن هو نازل للسجدة الثانية يمكن ألا يكبر فيرونه سجد فيسجدون. فلذلك يعني يقول كان بنو أمية يعني يكبرون فقط في تكبيرة الرفع من السجود، يعني يكبر طبعا بعد تكبيرة الإحرام يكبرون تكبيرة الإحرام ثم يكبرون عند الرفع من السجدة الأولى وعند الرفع من السجدة الثانية، لكن بقية التكبيرات لا يكبرونها على أساس أن المأموم يرى الإمام ولا يحتاج إلى تكبير، ويمكن أن يقتدي بالإمام بمجرد الرؤية. وطبعا هذا أيضا يفيد يعني من ضمن ما يفيد أنه يشرع للمأموم النظر إلى الإمام، أن المأموم يعني يجوز أن ينظر إلى الإمام يعني عند إرادة الاقتداء به، خاصة إذا كان صوت الإمام يعني لا يصل إلى المأموم ويحتاج إلى متابعة الإمام عن طريق الرؤية، ويكون هذا من ضمن الاستثناء في مسألة من السنة النظر إلى موضع السجود، لكن يستثنى من هذا أن المأموم ينظر إلى الإمام بغرض أن يقتدي به، والذين في الصفوف الخلفية ينظرون إلى الصف الذي أمامهم حتى يقتدوا به ويتابعون عن طريق الرؤية، خاصة إذا لم يعني يمكن المتابعة عن طريق السماع. لكن إذا كان يعني صوت يعني مكبرات الصوت الآن وكذا تسمع الذين في الصفوف الأمامية والخلفية وكذا، فإذا كان ليس هناك يعني حاجة تدعو إلى النظر إلى الإمام فيمكن الاكتفاء بالصوت والمتابعة عن طريق الصوت، لكن إذا كان الصوت لا يكفي للمتابعة فيمكن النظر إلى الإمام أو نظر الذي في الصف الخلفي إلى الصف الذي أمامه بغرض الاقتداء والمتابعة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، كما مرت بنا أحاديث كثيرة في البخاري أن الصحابة مثلا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رأيناك تقدمت، رأيناك تأخرت، رأيناك فعلت كذا، يذكرون للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء رأوه فعلها في الصلاة ويسألونه عنها. هذا معناه أنهم كانوا يتابعونه وينظرون إليه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. طيب الباب الذي بعده قال باب إتمام التكبير في السجود. باب إتمام التكبير في السجود. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين رضي الله عنهما، فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه فقال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك. فإذن هذا الباب يعني مكمل للموضوع الذي قبله، الباب الذي قبله كان تكبير في الركوع وهذا عن التكبير في السجود، وذكر فيه نفس الحديثين أن عمران صلى خلف علي فكان يكبر في الركوع وفي السجود، وقال عمران لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن عكرمة رأى رجلا يصلي عند المقام وهذا الرجل هو أبو هريرة رضي الله عنه، فأيضا ذهب يشكو إلى ابن عباس ويستغرب من صنيعه، فابن عباس أنكر على عكرمة وقال له أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس أكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع كما صنع أبو هريرة، كان يكبر في كل رفع وخفض. هنا طبعا روايات عديدة، منها يعني رواية عن عمران أنه قال لما صلى خلف علي فكبر عليه قال ما صليت منذ كذا وكذا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الصلاة. يعني ما صليت منذ كذا وكذا يعني منذ كذا وكذا سنة، يعني من أيام عثمان رضي الله عنه. كانت خلافة عثمان رضي الله عنه كم سنة كانت خلافة عثمان؟ هل يذكر؟ نعم 12. نعم كانت خلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة، فمدها يعني طويلة، وجزء من خلافة علي أيضا ما كان عمران، يعني كان عمران فيها بعيدا عن علي. كانت هذه أول مرة يعني يصلي فيها خلف علي، ومنذ مدة طويلة من أيام يعني عمر إلى يعني إلى ذلك الوقت في أيام علي، فسنوات طويلة فاتت وهو يعني لا يسمع الأئمة يكبرون. فلما صلى خلف علي وكبر قال ما صليت منذ كذا وكذا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الصلاة. طيب هنا يقول قال ابن بطال ترك النكير على من ترك التكبير يدل على أن السلف لم يتلقوه عن أنه ركن من أركان الصلاة. وأشار الطحاوي إلى أن الإجماع استقر على أن من تركه فصلاته تامة، لكن ابن حجر يقول فيه نظر لما تقدم عن الإمام أحمد. يعني الإمام الطحاوي يقول، الطحاوي من الحنفية يعني من الأحناف، فالإمام الطحاوي يقول يعني أجمع العلماء على أن من ترك التكبير فصلاته تامة، صلاته يعني صحيحة وكاملة، على أساس أن التكبير سنة طبعا ما عدا تكبيرة الإحرام. لكن طبعا هذا ليس بإجماع، لأن الإمام أحمد خالف في هذا وقال إن التكبيرات واجبة وليست بسنة. والإمام ابن بطال يقول يعني يستدل بكون السلف ما تركوا، أن السلف يعني تركوا النكير على من ترك التكبير، يعني كانوا يرون عثمان لا يكبر ويرون معاوية لا يكبر، وما كانوا ينكرون عليهم. يعني ما جاء أنهم مثلا أنكروا على عثمان ولا قالوا له لماذا لا تكبر، فيقول هذا يدل على أنهم يرون أن التكبير سنة، والذي يترك السنة لا ينكر عليه، الذي يترك السنة لا ينكر عليه، ليس هناك يعني إنكار في ترك السنة. إذا رأيت شخصا يترك سنة من السنة فليس عليه إنكار، لأن السنة اختيارية، يعني من فعلها أثيب وأجر، ومن لم يفعلها فليس عليه حرج وليس عليه إثم. فهذا يعني مما يستدل به الجمهور على أن تكبيرات الانتقال يعني سنة وليست واجبة. قال لو كانت واجبة لكان الصحابة يعني أنكروا على عثمان وكذا، ولكن يعني كونهم ما أنكروا يدل على أنهم يعني غاية ما في الأمر كأنه ترك سنة من السنة. طيب هنا الشيخ ابن باز رحمه الله له تعليق على مسألة يعني ترك عثمان ومعاوية للتكبير، فيقول أما ما روي عن عثمان ومعاوية رضي الله عنهما من عدم إتمام التكبير فهو محمول على عدم الجهر بذلك، لا أنهما تركاه إحسانا للظن بهما. يقول يعني الآثار التي فيها أن عثمان ترك التكبير وأن معاوية ترك التكبير، فقال هذه تحمل على أنهما تركاه بمعنى ترك الجهر به، يعني كان المأمومون لا يسمعونه يكبر، لكن ليس معنى هذا أنه كان لا يكبر في سره. قال وعلى تسليم أن الترك وقع منهما فالحجة مقدمة على رأيهما رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين. يعني لو فرض أنهما تركا فالحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس أحد أن يأتي ويحتج ويقول عثمان رضي الله عنه ترك التكبير إذن لا أكبر، فيقول طيب عثمان ترك التكبير لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر، وأبو بكر كان يكبر، وعمر كان يكبر، و يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أكمل من هدي عثمان ومعاوية رضي الله عن الجميع. وعلي أيضا كان يكبر، يعني عندنا ثلاثة من الخلفاء الراشدين كانوا يكبرون ويجهرون بالتكبير، بالإضافة إلى أن هديهم هو الموافق لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأكمل. أحسنت بارك الله فيك. نعم أحسنتم، يعني قول عمران رضي الله عنه أن عثمان يعني ترك التكبير، كان أول من ترك التكبير عثمان حين كبر وضعف صوته، هذا يفيد يعني أن التعليل تعليل ترك التكبير وضعف الصوت. ضعف الصوت لا يمنع الإنسان من الإسرار، يكون الإنسان صوته ضعيفا هذا لا يمنعه أن يسر، يكون المشقة عليه في الجهر رفع الصوت يعني يتعبه ويشق عليه، لكن الإصرار لا يتعبه، لأنه كان بالتأكيد يسر بقراءة الفاتحة مثلا، وكون الإنسان يعني عثمان رضي الله عنه كان يقرأ الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة، وكان يكبر تكبيرة الإحرام، وكان يقرأ التشهد ويقرأ، فمدام يعني يسر بهذه الأشياء ولا يتعبه الإصرار بها، فإذا هذا معناه أن التكبير ما كان يتعبه ولا يشق عليه أن يقوله في سره، لكن الذي يشق عليه هو أن يقوله جهرا، فلذلك كان يكتفي بالإصرار، فهذا هو الأرجح أنه كان يسر وليس أنه كان يتركه بالمرة. لكن على كل حال لو فرض أنه كان يتركه بالمرة فيقال يعني هذا اجتهاد من عثمان رضي الله عنه، يعني رأى أن التكبير يعني سنة ولذلك يعني كان يعني يتركه على أساس أن السنن لا يلزم الإتيان بها، فيكون يعني اجتهادا منه، ولكن الإتيان بالتكبير لا شك أنه الأسلم والأحوط، وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني هنا أيضا نستفيد يعني من هذه النصوص يعني كيف طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم في التعامل مع المسائل الخلافية، يعني كيف أنهم كانت عندهم سماحة وسعة بال يعني وسعة أفق في التعامل مع مسائل الخلاف، ما كانوا يأخذون المسائل يعني بعصبية وانفعال أو كذا، يعني كان مثلا عثمان رضي الله يترك التكبير ما قال له أحد من الصحابة مثلا، ما قام أحد يعني وأنكر عليه ولا زجر ولا قال له غيرت السنة ولا كذا، وإنما يعني التمسوا له العذر في هذا، ويعني كان عندهم التسامح في هذا، رغم أنهم يعني بعض من كان يصلي خلف عثمان مثل مثلا ابن عباس وعلي وأبو هريرة وهؤلاء يعني كانوا يرون أنه لابد من الجهر بالتكبير وكذا، ومع ذلك ما كانوا ينكرون عليه، هم يعني أنفسهم إذا صلوا أئمة جهروا بالتكبير، ولكن إذا صلوا خلفه ولم يكبر لم ينكروا عليه ذلك، ورأوا أن الخلافة يعني فيه سعة، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عندهم يعني التسامح في المسائل الخلافية، ويكون الإرشاد يعني بالكلمة الطيبة وبدون يعني تعصب ولا شقاق ولا فرقة مثلا ولا كذا. يعني شوف حال الناس الآن تجد يعني كل مثلا مسألة يختلفون فيها يأخذونها يعني كأنها مسألة يعني حياة أو موت، وشقاق واختلاف وصراعات، وربما يعني ينشق بعض جماعة المسجد عن المسجد، وتحصل فتن وقلاقل وكذا على أشياء يعني أقل من هذا بكثير. فينبغي يعني أن يكون عند المسلمين يعني سعة وتحمل يعني بعضهم البعض في الاختلاف، خاصة مع يعني غلبة الظن يعني بحسن النية وسلامة القصد، يعني وأن الذي خالفت مثلا في بعض المسائل ونيته الخير، وهو يعني يريد خدمة الإسلام ويريد يعني نصرة الدين بحسب يعني وجهة نظري، لأن عقول الناس تتفاوت، يعني الناس كلهم ليست عقولهم يعني نسخة طبق الأصل، كل واحد يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى يعني فكره وتقديره، يعني ربما يجتهد يعني داعية أو طالب علم أو قائد مثلا جمعية إسلامية أو كذا، يجتهد مثلا في مسألة ما يرى يعني بحسب وجهة نظري أنها هي الأصلح للمسلمين وأنها يعني فيها نفع للإسلام أو للمسلمين، قد يصيب قد يخطئ يعني، لكن ينبغي أن تبقى روح الأخوة والمودة والتعاون بين المسلمين. طيب بالنسبة لقول ابن عباس رضي الله عنهما لما قال لعكرمة لا أم لك، قال هي كلمة تقولها العرب عند الزجر، وكذلك قوله في الرواية التي بعدها ثكيلتك أمك، يعني في رواية قال له لا أم لك، في رواية أخرى قال ثكيلتك أمك، كأنه دعا عليه أن يفقد أمه أو تفقده أمه، ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك وبكت عليك، يعني أم الثكلى هي الأم التي فقدت ولدها، فقال لكنهم قد يطلقون ذلك ولا يريدون حقيقته، يعني العرب كانت تجري على ألسنتهم بعض هذه العبارات ولا يقصدون بها حقيقة الدعاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ، متى قال له هذا؟ لما قال أو إن بارك الله فيك، لما قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، هل سيحاسب الإنسان على كل كلمة يقولها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني معز يعني يقول الكلام يعني الكلام مش مشكلة بعد يقول ما يعني يحسب أن الكلام يعني يعفى عنه وأن الإنسان يعني ممكن يفضفض عن نفسه ويسب هذا ويغيظ هذا ويضايق هذا ويغتاب هذا وكأن هذا كله يعني غير محسوب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والناس بيدخلوا النار إلا بسبب اللسان, هذا هو الذي يكب الناس على مناخرهم بسبب إيه؟ أنه يتكلم بكذب وغيبة ونميمة وتنابز بالألقاب وكذا. فهذه الكلمات كلها تسجل على الإنسان في صحيفته ويؤاخذ بها وربما كانت سببا في تعذيبه والعياذ بالله تعالى. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ثكلتك أمك, النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب معاذا ويجله, معاذ صحابي جليل, النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أحبك, يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه يعني لمحاسن أخلاقه وحسن سمته رضي الله عنه. لكن هذه الكلمة ما قصد بها الدعاء عليه وإنما كلمة يعني تجري على اللسان لا يقصد بها الدعاء على الشخص, يعني مثل ما يوجد في بعض اللهجات العامية مثلا مش عارف يخرب بيتك مش عارف كذا مش عارف. كلمات مثل هذا القبيل يطلقها الإنسان ما يقصد بها يعني حقيقة الدعاء ولا كذا, يعني أحيانا يقولها يعني في المزاح أو يقولها لمن يحبه يعني ولا يقصد أبدا ولا يخطر بباله أنه يريد أن يدعو عليه بالخراب ولا كذا, ولكن يعني كلمات تجري على اللسان. فمثل هذه الكلمات إذا يعني كانت متعارفا عليها وأطلقها الإنسان يعني بدون قصد الدعاء على الشخص فلا يضر هذا ولا ليس فيها مخالفة. يعني حتى العرب يعني كان لهم طرق يعني في الكلام كده, أحيانا مثلا إذا أعجبوا مثلا بالشخص يقول لك إيه قاتله الله يقصدون يقول لك مثلا يعني كان إذا سمعوا شاعرا مثلا يعني أعجبوا بشعره قل قاتله الله ما أشعره, يقول قاتله الله ما أشعره, ما يقصدون الدعاء عليه يقصد التعجب يعني كلمة تجري على اللسان ما يقصد بها حقيقته. فإذن يعني من المهم أيضا في يعني في الترجمة أو كذا مثلا ما تكون يعني حرفية ولكن إيه حسب يعني عادات الشعوب وطرائقهم في التعبير, أحيانا بعض التعبيرات يعني ما يقصد بها المعنى الحرفي لها ولكن يعني يكون لها سياق معين كذا يفهم بها أنها ليس المقصود بها المعنى الحرفي لها. هل في اللغة الإنجليزية توجد أشياء مشابهة؟ سبحان الله. سبحان الله. طيب هذه فائدة لطيفة. نعم. يعني أخونا يخبر يعني أنه في الإنجليزية أيضا يقولون his bad بمعنى أنه جيد يعني أحيانا عكس الاستعمال الحقيقي للكلمة. طيب يقول الشارح رحمه الله يقول واستحق عكرمة ذلك عند ابن عباس لكونه نسب ذلك الرجل الجليل إلى الحمق الذي هو غاية الجهل وهو بريء من ذلك. يقول إن عكرمة استحق يعني أن يغلظ عليه ابن عباس, استحق عكرمة أن يغلظ عليه ابن عباس لأنه نسب الصحابي الجليل أبا هريرة إلى الحمق والحمق هو غاية الجهل وأبو هريرة بريء من هذا. يعني أحيانا الإنسان بسبب جهله ينكر على الذي يفعل الصواب ويرى أنه يعني ارتكب حمقا أو ارتكب خطأ ويكون الذي أنكر عليه هو الصواب والمنكر هو المخطئ. فهذا الذي حصل يعني أن عكرمة هو المخطئ وينكر على أبي هريرة أنه اتبع السنة وفعل ما هو الصواب. الباب الذي بعده قال باب التكبير إذا قام من السجود. هذا برضو تكملة للموضوع, احنا ذكرنا باب التكبير في الركوع التكبير في السجود وهذا باب التكبير إذا قام من السجود. والإمام البخاري رحمه الله دائما يعني يتفنن يعني في الرواية يعني هو يعني عنده نفس الحديثين ولكن الحديث يعني واحدة ولكن يكررها في كل باب برواية مختلفة يكون فيها زيادة فائدة وزيادة يعني إضافات, يعني له أسانيد متعددة إلى نفس القصص فيرويها في كل باب برواية مختلفة فيها يعني زيادة توضيح وبيان. فالروايات التي ذكرها هنا قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة فقلت لابن عباس إنه أحمق فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم قال حد وطبعا هنا يلاحظ يعني أن عكرمة يعني عندما كان يحدث بالحديث أو كذا أو يعني أو الرواة عنه عندما كانوا يحدثون بالحديث كانوا إيه لا يذكرون أبا هريرة، يقولون إيه صليت خلف شيخ بمكة، وهذا يعني من الأدب وكذا، يعني أنه عندما يكون رواية فيها مثلا كلمة يعني غير لائقة وأطلقت في حق يعني صحابي جليل أو كذا، فكانوا أحيانا عند الرواية لا يسمونه حتى يعني لا يعني في يعني يقولون خلف شيخ بمكة أو خلف رجل عند المقام أو كذا، لا يذكرون اسمه على أساس يحصل المقصود يعني تحصيل الفوائد التي تستفاد من الحديث، ولكن إيه بدون يعني ذكر اسمه وأنه قيلت له كلمة غير لائقة يعني أو كذا. لكن طبعا صرحت باسمه في بعض الروايات، والذين صرحوا أيضا معهم عذر أنهم أرادوا أن يفيدونا فائدة، وهي أن أبا هريرة رضي الله عنه يعني روى التكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما يحتاج إلى معرفته. يعني لو جاء شخص ينكر التكبير وقال التكبير غير مشروع، عثمان كان لا يكبر أو كذا، فيكون معنا إثباتات يعني نرد عليه بها ونقول لا، يعني يكون عثمان كان لا يكبر، هناك إيه كان علي يكبر وكان أبو هريرة يكبر وكان ابن عباس يكبر وفلان وفلان، بحيث إيه يكون معنا أيضا إثباتات من صحابة أجلاء رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير. ثم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. قال عبد الله بن صالح عن الليث ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. إذن إيه يعني هذه الرواية من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. إذن أبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرات الانتقال بفعله وبقوله، أن أبو هريرة يعني صلى بالناس وكبر تكبيرات الانتقال وقال لهم يعني تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو إني لأشبهكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا بين لهم أبو هريرة بقوله فقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده إلى آخره، فذكر التكبيرات عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله أيضا. طيب الباب الذي بعده قال باب وضع الأكف على الركب في الركوع. باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه، أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. هذه أيضا من السنن التي كانت غير شائعة في بعض البلدان وخفيت على بعض الصحابة رضي الله عنهم، هي سنة وضع الكفين على الركبتين في الركوع. السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع مكن يديه من ركبتيه وفرج بين أصابعه، أو في رواية ألقم ركبتيه يديه، يعني كان يفرج بين الأصابع ويقبض بها على الركبة تمكين، يعني اللي هو الإيه القبض يعني يعني بقوة على الإيه الركبة وتكون الأصابع مفرجة ويضع الكفين على الركبتين. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين عند الركوع. كان في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصلي في أول الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه يطبق، والتطبيق اللي هو وضع الكفين إحداهما على الأخرى هكذا، تكون أصابع ممدودة هكذا وتضع كفيك، تلصق الكف اليمنى باليسرى هكذا، ثم تضعها إيه بين الفخذين، يعني هكذا، يعني كأن الركوع هكذا. فكانت هذه صفة الركوع، يعني يضم الكفين هكذا ويركع ويضعها بين الفخذين. فكانت هذه السنة في الركوع سابقا، اللي هي التطبيق هكذا، يعني يضم الكفين هكذا ويضعها بين بين الفخذين، يعني أثناء الركوع. فكانت هذه سنة الركوع سابقا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان آخر أمره أنه كان يعني يفرج الأصابع ويقبض بها على الركبتين. لكن بقي بعض الصحابة رضي الله عنهم ما انتبهوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم غير هيئة الركوع وظلوا على الهيئة القديمة. منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استمر ابن مسعود رضي الله عنه يعني على سنة التطبيق، وكان هو في الكوفة، يعني عمر بن الخطاب أيام خلافته أرسل ابن مسعود رضي الله عنه إلى أهل العراق معلما يعلمهم الإسلام، وقال لأهل العراق يعني لما فتحت العراق أرسل إليهم ابن مسعود وقال آثرتكم به على نفسي، قال يا أهل العراق إني آثرتكم به على نفسي. يعني كان عمر يعني يتمنى أن يجاوره ابن مسعود في المدينة ويستأنس يعني بمشورته وينتفع بعلمه رضي الله عنه، لكن آثر أهل العراق به على نفسه وأرسله إليهم ليعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. فطبعا كان ابن مسعود رضي الله عنه يعني إمام أهل العراق، يعني وعلم أهل العراق يرجع إلى ابن مسعود وإلى علي رضي الله عنهما وإلى آخرين من الصحابة الذين مكثوا في العراق. لكن يعني كان أبرز علماء العراق من الصحابة كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فكان مسعود يطبق، وبالتالي كان تلاميذه وهم أيضا من كبار علماء التابعين كانوا يقتدون بمعلمهم ويطبقون ويفعلون هكذا. فخفيت عليهم هذه السنة. فهنا الحديث الذي معنا يقول أبو يعفور سمعت مصعب بن سعد، مصعب بن سعد ومصعب بن سعد بن أبي وقاص، مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أبوه طبعا سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه. فيقول مصعب بن سعد صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، كما كان يعني كما كان ابن مسعود يفعل، ويعني وآخرون علماء الصحابة في العراق يعني كانوا يفعلون. فهو فعل مثلهم وطبق بين كفيه وضعهما بين فخذي، وكان يصلي بجوار أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال فنهاني أبي، أبوه سعد نهاه عن ذلك وقال كنا نفعله فنهينا عنه. قال هذا كنا نفعله في أول الإسلام ثم نهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. إذن هذا موضح، هذا موضح أنه يعني للناسخ والمنسوخ. هذا الحديث هنا مهم يعني لبيان أيهما الأسبق وأيهما المتأخر. فسعد بن أبي وقاص بيّن أن التطبيق هذا هو السابق الذي كان في أول الأمر، ثم نهينا عنه وأمرنا أن نضع الأيدي على الركاب. نعم. هكذا التطبيق. نعم. نعم أخونا يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق في أول الأمر ثم نهى عن التطبيق وصار يعني يضع الأكف على الركب، فهل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لكبر سنه؟ فالجواب يعني هذا الاحتمال بعيد، يعني احتمال أنه فعله أنه صار يضع الأكف على الركب لكبار السن، هذا الاحتمال بعيد، لأنه لو كان كذلك لما نهاهم عن التطبيق، لما نهاهم عن التطبيق. لكن سعد قال ثم نهينا عنه، والصحابي خاصة إذا كان يعني من السابقين الأولين، يعني ممن تقدم إسلامه وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، عندما يقول نهينا عن كذا فيكون الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. من كلمة نهينا، هو طبعا ما وضح نهينا، هل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ولا نهانا مثلا أبو بكر أو عمر أو كذا. لكن عندما يكون مثلا سعد بن أبي وقاص ويقول نهينا عن كذا، فيقصد أنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لو كان لكبر السن لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اكتفى يعني بأن يفعل هذا. ثم يعني أمر آخر، وهو أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء بها وعدم تعليلها بمسألة يعني كبر السن أو أنه فعلها لعذر أو كذا. يعني الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أنه يقتدى به في هذا، ولا يقال إنه فعله لعذر كبر السن أو لعذر مرض أو لعذر كذا، إلا إذا كان هناك يعني بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا لأجل العذر الفلاني. لكن إذا ما بين يعني في الحديث أنه فعل هذا من أجل عذر معين، فالأصل أن هذا الشيء يجوز أن يفعل بعذر أو بدون عذر. طيب، من أين تعلم مصعب مسألة التطبيق؟ فجاء هذا في رواية للحديث، يعني قال كان بنو، يقول مصعب بن سعد، كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم، فصليت إلى جنب أبي فضرب يدي وقال إيه نهينا عن هذا. يعني مصعب معناه أن مصعب تعلم هذا من أولاد عبد الله بن مسعود، أنه مصعب بن سعد بن أبي وقاص تعلم من أولاد سعد من أولاد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رأاهم يطبقون فقلدهم وفعل مثلهم، فقلدهم وفعل مثلهم، فنهاه أبوه وقال ضرب على يده، يعني بغرض التعليم يعني، وقال له لا تفعل هذا، وكنا نفعله ثم نهينا عنه. وأولاد ابن مسعود أخذوه عن أبيه. قال الترمذي التطبيق منسوخ عند أهل العلم، لا خلاف بين العلماء في ذلك، إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون. فالإمام الترمذي في سننه يقول إن التطبيق منسوخ عند أهل العلم، إلا ما روي عن إيه؟ عن ابن مسعود وبعض أصحابه. وجاء في صحيح مسلم عن إبراهيم النخعي أن علقمة والأسود دخلا على عبد الله، علقمة والأسود وهما إيه من كبار التابعين ومن كبار تلاميذ عبد الله بن مسعود، علقمة بن وقاص والأسود بن يزيد. فعلقمة والأسود دخلا على عبد الله بن مسعود، قال فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا في صحيح مسلم في أن ابن مسعود كان العكس، كان يعني يضرب من وضع يديه على ركبتيه، يعني وينكر عليه وينهاه عن هذا، ويقول يعني يطبق بين يديه ويجعلهما بين فخذيه، ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكر على من وضع اليدين على الركبتين. لكن طبعا حديث سعد مبين يعني أن ذلك كان في أول الأمر، فلذلك يقول يعني حمل هذا على أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يبلغه النسخ، لم يبلغه النسخ. نعم، لا خلاص يعني، لأن ما يعني ما قال بالتطبيق يعني أي مذهب من المذاهب المتبعة، واستقر الأمر يعني عند العلماء على أن التطبيق منسوخ. مما يدل أيضا على أن التطبيق منسوخ هذا أثر أيضا مهم، وهو ما رواه عبد الرزاق عن علقمة والأسود، قال صلينا مع عبد الله فطبق. علقمة والأسود تلميذ ابن مسعود، يقولان صلينا مع عبد الله فطبق، ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقنا، فلما انصرف قال ذلك شيء كنا نفعله ثم ترك. عمر بن الخطاب أيضا إيه قال مثل ما قال سعد، هذا يؤكد أيضا كلام سعد أن السابق هو التطبيق والذي استقر عليه الأمر هو وضع الأيدي على الركب. فعمر بن الخطاب لما رأى علقمة والأسود يطبقان قال لهما إيه ذلك شيء كنا نفعله فترك ثم ترك. وفي رواية عند الترمذي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر بن الخطاب إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب. وفي لفظ كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا، فقال عمر إن من السنة الأخذ بالركب، إن من السنة الأخذ بالركب. فإذن إيه عمر رضي الله عنه أكد إيه ما قاله سعد أن السنة هي الأخذ بالركب، يعني وضع الأيدي على الركب في الركوع، وأن التطبيق شيء كان يفعل إيه سابقا ثم ترك ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واستقر الأمر على وضع الأيدي على الركب. ويقول وقال علي طيب هل النهي عن التطبيق هل هو نهي كراهة أو نهي تحريم؟ يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطبيق، هل نهى عنه نهي كراهة أو نهي تحريم؟ فيقول بعض العلماء قالوا نهى عنه نهي تحريم، وأنه الآن الذي يبلغه النهي يحرم عليه التطبيق في الركوع، وهذا قول ابن خزيمة رحمه الله. يقول ابن حجر وفيه نظر لاحتمال حمل النهي على الكراهة، يقول يعني ابن حجر النهي هذا على الكراهة، وأنه يعني لو أن شخص طبق الآن يعني عملا بهذه السنة المنسوخة يعني يكون قد فعل شيئا مكروها، لكن لا يحرم عليه ذلك ولا يخل بصحة صلاته. فقد روى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قال إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا، يعني وضعت يديك على ركبتيك، وإن شئت طبقت. قال وإسناده حسن، وهو ظاهر في أن علي رضي الله عنه كان يرى التخيير، يعني كان مذهب علي رضي الله عنه التخيير، قال على أساس إيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، فما أخذها علي على أنها يعني متقدمة ومتأخرة، وإنما أخذها على أنها يعني من باب التخيير، يعني وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، ويجوز أن يفعل هذا وأن يفعل هذا. فقال يعني إما أنه لم يبلغه النهي، وإما حمله على كراهة التنزيه، يعني إما أن عليا لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطبيق، فكانت بس المقارنة عنده بين فعلين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والفعل لا ينسخ الفعل، النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يفعل شيئا ثم فعل شيئا آخر فليس معناه أن الفعل الأول غير جائز ما دام لم ينهى عنه. فإما أن عليا يعني لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عن التطبيق، أو أنه بلغه النهي وحمله على الكراهة. قال ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة، يعني على كل حال وضع اليمنى وضع الكفين على الركبتين هو من السنن، يعني هو من سنن الصلاة، فلو أن إنسانا لم يضع كفيه على ركبتيه لكنه ركع، لأن الركوع هو الانحناء، هو الإنسان يعني ينحني، والفقهاء يعني يقولون إيه حد الانحناء يعني الحد الأدنى الذي يصح به الركوع أنه ينحني الإنسان بقدر يعني ما يمكن لليدين أن تمس الركبتين، يعني بحيث ينحني انحناء يتمكن بها من مس يديه من مس ركبتيه بيديه، فإذا انحنى هذه الانحناء يكون بهذا قد ركع، يكون بهذا قد ركع وتكون صلاته صحيحة بهذا القدر. لكن طبعا السنة أنه يبالغ في الانحناء في الركوع حتى يستوي ظهره ويستقر وكذا، لكن مسألة يعني وضع الكفين على الركبتين فهذه من سنن الركوع، وبالتالي فإن من تركها وطبق فغاية ما في الأمر أنه يكون قد ترك سنة من السنن. ولهذا فإن عمر رضي الله عنه فلما رأى يعني علقمة والأسود يطبقان وكذا ما قال لهما يعني صلاتكما باطلة ولا أمرهما بإعادة الصلاة ولا شيء، ولكن فقط يعني أرشدهما إلى أن السنة هي الأخذ بالركب كما قال رضي الله عنه. وهذا أيضا يعني فيه فائدة، يعني أن العالم الكبير قد تخفى عليه أشياء من السنن ولا يقدح هذا في علمه وفضله، يعني احيانا برضو بعض الناس يكون عندهم قصور، مثلا ايه اذا عالم من العلماء اخطا مثلا في مساله خلاص يعني يهدم يعني كان هذه المساله خلاص هدمت كل علمه، يقول لك هذا اجهل خلق الله وهذا اجهل من حمار اهله ومش عارف كذا، ويعني يحطون مثلا من قدره على انه اخطا مثلا في مساله، وكيف يخفى عليه هذه السنه وكيف يخفى عليه هذا الحكم وكذا، هذا الحكم يعني يعلمه الاطفال وكيف يخفى على فلان، فهذا ليس يعني هذه الطريقه يعني غير مرضيه، و يعني العالم يعني مهما يعني كثر علمه ومهما يعني عظم فضله او كذا يمكن ان تخفى عليه بعض المسائل، وقد تكون المسائل التي خفيت عليه من اظهر المسائل، يعني مثلا مساله وضع اليدين على الركبتين هذه الان يمكن اصغر طفل من اطفال المسلمين يعرفها الان، وخفيت على عبد الله بن مسعود وهو من كبار علماء الصحابه، وعلى علقمه ويزيد الاسود بن يزيد وكذا، ويعني خفيت على ناس من الفضلاء. مساله مثلا تكبيرات الانتقال في الصلاه خفيت على بعض يعني علماء السلف وكذا، مثلا راوا الخلفاء لا يفعلون هذا وظنوا انه ليس من السنه، يعني عكرمه مثلا عالم جليل وخفي عليه ان التكبير سنه، يعني حسب ان التكبير حمق وجهل وصار يعني يسب الذي يكبر، وخفي عليه ان التكبير من تكبيرات الانتقال انها من سنن الصلاه. فاذا العالم يعني يمكن ان يخفى عليه بعض الاشياء، يعني عمر بن الخطاب مثلا رضي الله عنه خفي عليه مسألة مثلا الاستئذان، أن الاستئذان يكون 3 مرات، أن الإنسان إذا ذهب يستأذن على الشخص يستأذن 3 مرات، فإن لم يؤذن له يرجع. فلما جاءه أبو موسى الأشعري ذهب يزور عمر بن الخطاب طرق الباب يعني 3 مرات فلم يفتح عمر، فانصرف أبو موسى، ففتح عمر الباب فإذا بأبي موسى يعني منصرف يعني وراجع، فناداه عمر وقال له لماذا انصرفت؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم فليستأذن 3، فإن لم يؤذن له فليرجع، وإن استأذنت 3 مرات وأنت ما أذنت لي فرجعت. فعمر رضي الله عنه استغرب من هذا، يعني ما كان يعلم أن هناك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فقال له عمر يعني ائتني بشهيد، هات أحدا إن يشهد معك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. فذهب أبو موسى إلى المسجد فوجد أبي بن كعب جالسا في نفر من الأنصار يعلمهم، أبي بن كعب جالس مع مجموعة من الأنصار يعلمهم، فوقف عليهم أبو موسى وقال لهم أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع؟ فقالوا الجالسون كانوا نحو 20 رجلا أو كذا، قالوا كلنا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. فقال إن عمر يعني قال لي ائتني بشهيد وكذا وهددني يعني إذا ما جبت أحد يشهد لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. قال أبي والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، ما يقوم معك إلا أصغر واحد. قال قم يا أبا سعيد، كان أبو سعيد الخدري أصغر واحد في الجلسة، فقال قم يا أبا سعيد، فأرسل معه أبو سعيد ليشهد معه عند عمر، يعني أصغر واحد في الجلسة ليشهد معه عند عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. إذا عمر مثلا كان يخفى عليه أشياء ربما يعني يعلمها صغار الصحابة، وعمر مثلا من كبار الصحابة ومن السابقين وكذا وخفيت عليه أشياء، وهكذا يعني أبو بكر رضي الله عنه خفي عليه ميراث الجدة، جاءته جدة توفي حفيدها وجاءت تطلب الميراث، فقال لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لا أعلم لك ميراثا، قال يعني لا أعلم لك ميراثا في يعني في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله، دعيني حتى أسأل الناس. قال لها أبو بكر دعيني حتى أسأل الناس، هل سمع أحد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يذكر شيئا في ميراث الجدة أم لا؟ فجمع أبو بكر رضي الله عنه الناس وسألهم هل سمع أحدكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا في ميراث الجدة؟ فشهد عنده محمد بن مسلمة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاءته جدة فأعطاها السدس، جاءته جدة توفي حفيدها وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم السدس، فقضى لها أبو بكر بالسدس، أبو بكر قضى لها بالسدس عملا بإيه؟ بما حدثه به محمد بن مسلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا شيء خفي على أبي بكر وعلمه محمد بن مسلمة، هذا ليس معناه أن محمد بن مسلمة مثلا أعلم من أبي بكر الصديق، لكن هو في هذه الجزئية يعني بالذات هو أعلم، في هذه الجزئية بالذات، لكن هذا لا يعني أنه بصفة عامة أعلم من أبي بكر. فإذن العالم يمكن أن تخفى عليه أشياء. كذلك الأئمة الأربعة رضي الله عنهم يعني أجمعين وكذا، كل إمام منهم كانت تخفى عليه أشياء من السنن لا يعلمها. كل عالم من علماء المسلمين إلى يوم القيامة يعني ليس هناك عالم معصوم من الخطأ. يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم أي عالم من العلماء تخفى عليه أشياء ويخطئ في أشياء، لكن المهم أننا يعني لا يعني نشنع على العالم إذا أخطأ ونحط من قدره ونقول يعني خفي عليه كذا وكيف يجهل هذا وهذا، ومثلا نترك الثقة في علمه مثلا لكونه أخطأ في مسألة أو مسائل. فيعني هذا ابن مسعود خفيت عليه السنن، والصحابة خفيت عليهم السنن ولم يقدح ذلك في فضله. فإذا الخلاصة يعني أن السنة في الركوع، الخلاصة أن السنة في الركوع هي إيه؟ أن نفرج بين الأصابع ونقبض بها على الركبتين، تفريج الأصابع والقبض بها على الركبتين، فهذه هي السنة التي استقرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الباب الذي بعده قال: باب إذا لم يتم الركوع. إذا لم يتم الركوع يعني لم يطمئن في الركوع. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب باب إذا لم يتم الركوع، يعني إذا لم يطمئن في الركوع. الاطمئنان هو استقرار الأعضاء وسكون المفاصل، أن الإنسان لابد أن يركع ويعني ويمكث راكعا لحظات حتى تستقر المفاصل وتسكن يعني الحركة، ثم بعد ذلك يرفع. يعني لكن إذا الإنسان صلى مستعجلا بحيث ركع ورفع ويعني ولسه أعضاء المفاصل تتحرك وكان رفع من الركوع قبل أن يطمئن ويستقر في الركوع، فإن صلاته تكون باطلة في هذه الحالة. مثل حديث الرجل المسيء صلاته الذي صلى وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان ينقر الصلاة ولا يطمئن فيه. فقلنا حد الاطمئنان هو أن يركع ويحني ظهره، يحني ظهره لغاية ما تكون الأكف يعني يمكن أنها تلمس الركبتين، هذا أقل حد يعني في الانحناء، و يعني يصبر حتى لحظات حتى تسكن الأعضاء. وبعض الفقهاء يقدرها يقول لك يعني قدر تسبيحة، يعني الزمن الحد الأدنى للركوع قدر تسبيحة، يعني الزمن الذي يتسع لقول سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة، يعني أقل زمن للركوع الزمن الذي يعني يكفي لقول سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة على الأقل، هذا يعني الحد الأدنى. لكن هل التسبيح نفسه واجب؟ أيضا هذه مسألة خلاف. يعني الإمام أحمد بن حنبل يقول إن قول سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة في الركوع واجب من الواجبات، بحيث إذا تركه عمدا بطلت الصلاة وإذا تركه سهوا يسجد للسهو. لكن الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون إن التسبيح في الركوع وفي السجود وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، يقول كل هذا من السنن. يعني عندهم ممكن يصلي ساكت كده بس يركع ويرفع ويسجد ويرفع، يعني يكون قد ترك سنة من السنن. لكن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن كل هذه من الواجبات، يجب أن يقول سبحان ربي العظيم، ثم يجب أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم يجب أن يقول الله أكبر، ويجب أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود وهكذا. يعني ويجب عند الإمام أحمد أن يقول رب اغفر لي بين السجدتين، هذا كله من الواجبات عند الإمام أحمد. ويقول لو تركه عمدا بطلت الصلاة ولو تركه سهوا يسجد للسهو. لكن الجمهور يقول كل هذه الأذكار من السنن، ولكن الواجب هو الاطمئنان. يعني حتى إذا ما قال الذكر يعني صلاته تكون صحيحة عند الجمهور وليس عليه لا سجود سهو ولا شيء، يكون فقط ترك سنة. لكن المهم أن الزمن يستغرق زمنا قدر التسبيح، يعني إما أن يسبح وإما أن يستغرق زمنا يتسع للتسبيحة على الأقل. فحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود، وفي رواية جعل ينقر ولا يتم ركوعا، ينقر الصلاة ولا يطمئن في الركوع. فقال له حذيفة كما في رواية الإمام أحمد عن حذيفة قال إيه منذ كم صليت؟ قال منذ 40 سنة. حذيفة يسأل الرجل يعني منذ كم وأنت تصلي بهذه الطريقة؟ قال منذ 40 سنة وأنا أصلي هكذا، ينقر إيه صلاته ونقرا لا يطمئن في الركوع ولا في السجود. فقال له حذيفة ما صليت؟ قال له يعني صلاتك هذه يعني غير صحيحة، كأنك ما صليت. قال لو مت على، وقال ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. والفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم هي الإسلام، يعني كأنه يقول له لو مت على ذلك مت على غير الإسلام. وهذا من ضمن الأدلة التي يستدل بها على أن ترك الصلاة كفر. برضو الإمام أحمد يقول أن ترك الصلاة كفر، والجمهور يقول أنها كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة عظيمة من كبائر الذنوب، لكن الإمام أحمد يقول أن ترك الصلاة كفر ولا يعوذ بالله تعالى. ومن ضمن الأدلة هذا أنه قال للرجل الذي يصلي صلاة باطلة كأنه لم يصلي، يعني الذي يصلي صلاة باطلة فهذه الصلاة الباطلة لا تجزئه، فكأنه لم يصلي لأنها لم ترفع عنه الإثم ولا يعني ولا تكفيه. فقال له حذيفة لو مت على يعني على ذلك مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذه الحالة طيب لو أن إنسانا كان يعني يصلي بطريقة خاطئة وكان يخل بصحة الصلاة، لكن بسبب الجهل، بسبب الجهل يعني كان يجهل ركنا من أركان الصلاة فكان يصلي بطريقة خاطئة، فهل إذا تعلم كان مثلا له 40 سنة يصلي مثلا بطريقة خاطئة فهل يطالب بإعادة الصلوات السابقة؟ الجواب لا، لا يطالب بإعادة ما فات، وعفى الله عما سلف ما دام العذر هو الجهل، يعني كان يجهل كيفية الصلاة الصحيحة وكذا وعلم فخلص يعني عفى الله عما سلف، ومنذ أن تعلم عليه أن يصلي بالطريقة الصحيحة وما سبق عفى الله عنه. كذلك في بقية العبادات الأخرى أيضا لو أن إنسانا مثلا كان يفعل مثلا شيئا من المفطرات في الصيام وهو يجهل بسبب الجهل، يعني يجهل أن هذا الشيء يفطر، وكان مثلا يفعل هذا الشيء المفطر وهو يجهل أنه مفطر، أو كان يجهل مثلا وقت الصيام الصحيح فكان يأكل مثلا قبل الغروب أو يستمر في الأكل بعد طلوع الفجر أو كذا، إذا كان يجهل هذا ثم علم فعفى الله عما سلف، خلاص اللي فات يعني عفى الله عنه ولا يطالب يعني بقضاء ما فات، ولكن منذ أن تعلم عليه أن يصحح وضوءه أو صلاته أو صيامه أو بقية العبادات. ويقول الشارح يعني وقد أراد حذيفة توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل، وأراد يعني أن يبين أهمية الصلاة ومنزلة الصلاة في دين الإسلام، فلذلك يعني بين له خطورة الأمر وأن الذي يصلي صلاة غير صحيحة أنه لو مات على ذلك كأنه مات على غير الإسلام، لكن طبعا هذا يعني في حق من تعمد هذا، وأما الجاهل فإن شاء الله يعني يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. الباب الذي بعده ونختم به إن شاء الله الدرس يقول باب استواء الظهر في الركوع. باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. طيب باب استواء الظهر في الركوع يعني من غير ميل في الرأس عن البدن ولا في البدن عن الرأس، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع حتى يستوي ظهره، يركع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستوي ظهره لا يقنع رأسه ولا يصوبه، يعني لا يجعل الرأس أعلى من البدن ولا إيه أخفض من البدن، يعني يجعل الرأس إيه بمحاذاة الظهر، لا يرفع رأسه لأعلى ولا يخفض إيه رأسه لأسفل، وإنما يجعل رأسه في محاذاة الظهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستوي ظهره، يقول حتى لو صب عليه الماء لاستقر، يعني حتى لو وضعت ماء على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لاستقر الماء، وهذا يعني كناية عن إيه استواء الظهر واعتداله، يعني ما في انحناء، لو في انحناء الماء يعني ينسكب يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل إيه ظهره مستويا. وهذا معنى هصر ظهره، فمعنى هصر ظهره يعني سوى إيه ظهره، يعني جعل ظهره مستويا. هو نفسرها قال يعني هصر ظهره يعني أمال ظهره أو حنى ظهره، يعني حنى حتى يركع، ثم إيه بعد ذلك يجعل ظهره مستويا، يعني لو صب عليه الماء لاستقر، كما جاء في الروايات الأخرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي يديه عن جنبيه ويمكن كفيه من ركبتيه ويفرج بين أصابعه، هذه صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يباعد المرفقين عن الجنبين، يعني في أثناء الركوع يباعد المرفقين عن الجنبين ويفرج الأصابع ويمسك بها الركبتين ويمسك بها الركبتين. وطبعا مسألة مباعدة المرفقين عن الجنبين سواء في الركوع أو في السجود، هذه السنة يعني يأتي بها الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد. وأما المأموم إذا كان يؤذي من بجواره فإنه يترك هذه السنة إذا كانت تؤذي من بجواره، يعني السنة المباعدة بين اليدين عن الجنبين أو كذا في الركوع والسجود هذا لا يأتي به المأموم إذا كان بجواره مصل آخر مأموم آخر وكان ذلك يعني يؤذيه أو يضايقه. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يعني المسلم لا يتسبب في إيذاء أخيه المسلم، ففي هذه الحالة يعني لا يترك هذه السنن التي فيها إيذاء أو مضايقة لأخيه المصلي، وإنما يأتي بها إذا كان يصلي منفردا أو يصلي إماما. وبهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. إذا كان لديكم شيء من الأسئلة نجيب عنه إن شاء الله. تفضل في شيء من الأسئلة. نعم تفضل. المبالغة ينزل رأسه ظهره زيادة عن هذا أيضا من الخطأ. لا هذا خطأ، يعني ليس هناك يعني تواضع يكون أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على التواضع. أخونا يقول أن بعض الناس يركع ويزيد في الركوع، يعني لا يجعل ظهره مستويا بل يزيد في الانحناء يعني بزيادة عن مرحلة الاستواء، ويقول أنه قصد التواضع. في الجواب أن هذا مخالفة للسنة، ولا يجوز للإنسان أن يقصد تواضعا بشيء يخالف السنة، لأن هذا كأن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع، يعني هو حيتواضع والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع، النبي صلى الله عليه وسلم كان تواضعه بالركوع بهذه الكيفية وبهذه الهيئة، فهذه هي المسنونة والمشروعة. يعني دائما تجد البدع والمخالفات في العبادات وكذا، تجد أصحابها مثلا يكون عندهم نية طيبة فيبالغون زيادة على ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لو كان خيرا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله صحابته، فهم كانوا أحرص الناس على الخير. فالإنسان يعني لا يجعل ظهره مرتفعا إلى فوق ولا يجعله منخفضا زيادة عن اللازم، وإنما يجعله مستويا ويجعل رأسه في حذاء ظهره. نعم 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 نعم. بالنسبة لرفع اليدين في تكبيرة الإحرام، طبعا رفع اليدين في تكبيرة الإحرام هذا من المستحبات ومن السنن، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام أو قبل التكبير أو بعد التكبير، يعني يمكن أن يرفع يديه ثم يكبر، أو يكبر ثم يرفع يديه، أو يرفع يديه مقارنا للتكبير. هل يستحب رفع اليدين مع التكبيرات الأخرى؟ مر بنا في دروس سابقة أن المواضع التي كان يواظب النبي صلى الله عليه وسلم فيها على رفع اليدين أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند الرفع من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. هذه المواضع التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخضع فيها اليدين يعني باستمرار عند تكبيرة الإحرام، وبعدين إذا أراد أن يركع، ثم وهو يقول سمع الله لمن حمده عند رفع من الركوع، ثم بعد التشهد الأول وهو قائم إلى الركعة الثالثة. نعم بارك الله. تفضل شيخ سعد. تفضل. لا لا في سؤال؟ لا تفضل تفضل. نعم نعم نعم. أخونا يقول يعني إحنا ذكرنا يعني أنهم كانوا لا ينكرون على من ترك السنة يعني حرصا على الائتلاف وجمع الكلمة وكذا، فأخونا يسأل التوفيق بين هذا وبين قول الإمام أحمد عمن ترك الوتر قال رجل سوء لا تقبل شهادته. فالجواب أن هذا يعني في الوعظ العام يعني، لكن ليس في الإنكار على شخص بعينه. الإمام أحمد ما جعل شخص معين مثلا لا يوتر وراح يعني زجره أو قال يعني رجل سوء لفلان الفلاني أو كذا، لكن هذا يكون كلاما عاما يعني إذا كان مثلا في مجال درس عام أو موعظة أو كذا، نحث على اتباع السنن ونبين فضلها وخطأ يعني من تركها. لكن عندما يكون مثلا شخص معين إمام المسجد الفلاني، من شخص إمام المسجد الفلاني مثلا لا يفعل هذه السنة، فهل نروح بقى مثلا نقف في وسط المسجد وانت لماذا لا تفعل هذه السنة ونسبب يعني فرقة واختلاف؟ فهذا ما فعله الصحابة رضي الله يعني. كانوا هنا مثلا حتى نفس سنة التكبير وسنة وسنة وضع اليدين على الركبتين، الصحابة كانوا يبينونها بالتعليم يعني. ابن عباس علم عكرمة وعمر قال علقمة، يعني كانوا يعلمون هذه السنن بصفة عامة، لكن ما كانوا يأتون على شخص معين مثلا لا يفعل هذه السنة و ينكرون عليه على الملأ يعني ويزجرونه أو يعني يقدحون فيه أو كذا، وإنما كانوا يعني يحرصوا حرصهم على التآلف القلوب واجتماع الكلمة أولى من الحرص على إيه الإتيان بهذه السنن. يعني الحرص على ائتلاف القلوب واجتماع الكلمة أولى من الحرص على يعني بعض سنن الصلاة أو بعض سنن العبادات أو كذا. والنصيحة فيها تكون مثلا بالإرشاد والبيان، أو يأخذوا مثلا على انفراد ويذكروا بفضل السنة وكذا، لكن السنة ليس فيها إلزام، لا يستطيع أن يجبره على هذا أو ينكر عليه إذا أخذ به. وكذلك في مسائل الخلاف الاجتهادية نفس الشيء برضه. نعم نعم. بعد أن يقول سمع الله لمن حمده في القيام الذي بعد الركوع يستحب أن يضع اليمنى على اليسرى على القول الراجح في هذه المسألة، يعني أيضا وقع فيها اختلاف بين الفقهاء، هل يستحب وضع اليدين أو إرسال اليدين؟ القول الأصح هو وضع اليمنى على اليسرى في هذا الموضع، تكلمنا يمكن عن هذه المسألة بالتفصيل أكثر من مرة يعني من قبل إن شاء الله. نعم تفضل. نعم هذا خطأ يعني. أخونا يقول بعض الناس إذا سلم يسلم إيه على ثلاث مراحل، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، وبعدين ايه واحدة في النص، وبعدين واحدة عشر. هذا خطأ مخالف للسنة يعني. النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتين فقط، واحدة عن يمين واحدة عن الشمال، ما نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث تسليمات ولا كان في واحدة في النص بينهم. السنة يعني تسليمة عن اليمين ثم تسليمة عن الشمال. ليس في ذلك حرج يعني. يعني هل التسليمتين يعني تكون بسرعة مثلا السلام عليكم السلام بسرعة، ولا يعني يسلم عن يمينه بهدوء وبعدين يسلم عن يساره؟ ليس في ذلك يعني شيء منصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كم ثانية ولا كم بين التسليمتين، لكن المهم أنه يسلم تسليمتين لا بأس يعني. تفضل يا سلام. أي نعم. بعض الناس يكتفي بالتسليم عن اليمين، وهذا جائز أيضا، الاقتصار على تسليمة واحدة جائز، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها يعني في حالة الاقتصار على تسليمة واحدة، يعني يسلم تلقاء وجهه يميل إلى اليمين قليلا، غير لما يسلم تسليمتين كان يعني يميل إلى اليمين كثيرا حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. لكن جاء في حديث صحيحة موجودة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صحح الشيخ الألباني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقتصر على تسليمة واحدة تلقاء وجهه ينحرف به إلى اليمين قليلا، وكان يقول السلام عليكم. إذا سلم تسليمة واحدة السنة أنه يقول السلام عليكم فقط مرة واحدة عن يمين ويقتصر عليها. وهذا اختيار الإمام مالك رحمه الله. المالكية يعني يقول تسليمة واحدة أفضل من التسليمتين. وأظن أهل المغرب والغرب، حد عندنا معنى الأمن أهل المغرب أو صلى خلفنا؟ نعم نعم. هل تسلمون تسليمتين في المغرب ولا واحدة ولا أيوة؟ كان سمعت أن بعض أهل المغرب يعني يقتصرون تسليمة واحدة، لا بأس يعني. نعم يعني أمر ليس في حرج، يعني إذا الإمام اقتصر على تسليمة واحدة فهل المأموم يعني يقتدي بالإمام فيسلم واحدة أو يجوز أن يسلم تسليمتين؟ أمر فيه سعة يعني، الأمر فيه سعة، ممكن أن يقتدي بالإمام ويقتصر على واحدة ويمكن أن يسلم تسليمتين. وهذا من باب خلاف التنوع يعني، من باب خلاف التنوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع يعني أحيانا يسلم تسليمتين، لكن الغالب من هدي صلى الله عليه وسلم والأكثر هو التسليمتين. يعني معظم الصحابة الذين رووا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم رووا التسليمتين، يعني الذين رووا التسليمة أقل يعني. فيستفاد أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مرات قليلة ليبين الجواز، ولكن الأكثر هو التسليمتين، الأكثر هو التسليمتين أو هو التسليمتان. وبالتالي فيعني يعني حتى عند القول بمشروعية التسليمتين وأنهما الأفضل أو كذا، الأولى هي الركن من أركان الصلاة، وأما التسليمة الثانية فسنة يعني إذا أتى بها فبها ونعمة، إذا لم يأتي بها فلا شيء عليه. التسليمة الأولى هي الركن من أركان الصلاة، لابد منها يعني، إذا لم يسلم التسليمة الأولى وخرج من الصلاة بدون تسليم فصلاته باطلة. إذا قام يعني بدون أن يسلم وأكل وشرب ونام فتكون صلاته باطلة، لابد وأن يسلم التسليمة الأولى. وأما التسليمة الثانية فهي سنة، إذا أتى بها فبها ونعمة، لم يأتي بها فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. ولهذا يقول الفقهاء يعني لو أن الإنسان يعني سلم التسليمة الأولى ثم انتقض وضوءه مثلا أو قبل أن يسلم الثانية صلاته صحيحة، لا شيء عليه يعني. لو حصل كان يعني يعني كان مثلا يصلي ويعني يدافع الأخبثين أو شيء من هذا القبيل يعني، وبعد الأولى مثلا انتقض وضوء خلص صلاته صحيحة لا يعيد الصلاة وكذا. تفضل. أيوه نعم. بالنسبة للتشهد بعد التشهد بعد الركعتين الأوليين، بعد ركعتين الأوليين في الصلاة، صلاة الصلاة الرباعية والثلاثية التي فيها تشهدان، في التشهد الأول الأفضل أن يقتصر على التشهد فقط، يعني ليس فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصلاة الإبراهيمية تكون في التشهد الأخير فقط، تكون في التشهد الأخير فقط، هذا هو الأفضل يعني. ولو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول جائز، ولكن الأفضل والغالب يعني من هدي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على التشهد فقط في الأول، وأما الأخير فبعد التشهد يقول اللهم صل على محمد إلى آخره. بالنسبة لتسليم الجنازة أيضا يجوز أن يقتصر على تسليمه، ويجوز أن يسلم تسليمتين. والإمام أحمد رحمه الله يستحب الاقتصار على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة يعني، والجمهور يستحبون تسليمتين في الجنازة. طيب أخونا في بوسطن عندكم سؤال؟ طيب بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.